هذا من أخي سفر، رأيت أن يكون الكلام هذه الليلة فيما يتعلق بالصيام. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم:
رابع من أركان الإسلام، فإن الإسلام بني على خمسة أركان، رابعها صوم رمضان، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركانه الظاهرة، أركان الإسلام الظاهرة، أركان ديننا الظاهرة خمسة: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة بأنه سبحانه هو الواحد الأحد المستحق العبادة، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. والركن الثاني الصلوات الخمس، والثالث الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج البيت. أما أركانه الباطنة فهي ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. هذه أركانه متعلقة بالقلب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وفي حديث جبرائيل لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. وبين سبحانه أن هذا الصيام من أسباب التقوى، أنه كتبه على العباد ليتقوه وليستقيموا على دينه، فإن الصيام عبادة بين العبد وبين ربه، وسر بين العبد وبين ربه. لو لم ينوي الصيام أو أكل في سر أو شرب أو شار ما اطلع عليه الله، هو سر بين العبد وبين ربه، يدل على قوة الإيمان وكمال الإيمان إذا صانه العبد وحفظه. وهو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية العبادة، بنية طاعة الله ورسوله، هذا الصيام. إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات طاعة لله وتعظيما لله وابتغاء لمرضاته، هذا هو الصيام. والواجب منه رمضان فقط، هذا هو الواجب رمضان، وما سوى ذلك سنة: صوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو صيام يوم وفطر يوم، هذه كلها سنة. الفريضة صوم رمضان، جعله الله فرضا وركنا من أركان الإسلام الخمسة، وهو ما بين شعبان وشوال، هذا هو رمضان، الشهر الذي بين شعبان وبين شوال، وهو التاسع من السنة الهجرية. يجب على جميع المسلمين المكلفين صومه من الرجال والنساء، وصومه من التقوى، ولهذا قال: لعلكم تتقون. صومه من التقوى ووسيلة للتقوى، فإن من صامه إيمانا واحتسابا قوى الله به إيمانه وقوى به تقواه وهدايته. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لكم أسوة في من مضى، قد كتب على من قبلنا. وهو من وسائل التقوى، هو تقوى وطاعة لله وتعظيم لله، ومن وسائل التقوى في بقية أمور الدين. وفضله عظيم، هذا الشهر له فضل عظيم وله خصائص عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. وفي لفظ: فتحت أبواب الرحمة. وفي لفظ الآخر: فتحت أبواب السماء. هو شهر عظيم تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة، تغلق فيه أبواب جهنم، وسلسل فيه الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر يشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله لا تنافس من فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وزلزلت الشياطين، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر في رمضان في العشر الأخيرة، ليلة القدر إحدى ليالي العشر الأخيرة من رمضان. ويقول الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح، يقول الله سبحانه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام وفتوح شكرا بإزلان أويله والنير عامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا يدل على فضل عظيم. يقول جل وعلا الرب جل وعلا: كل عمل ابن آدم لها حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول سبحانه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف من الصائم يطلب عند الله من ريح المسك. فالصيام من أفضل العبادات، بل هو عبادة عظيمة. ولهذا العزيز: الصيام جنة هي فترة من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرأ إني مو صائم. الصيام جنة هي فترة وحزم من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يأتي اجتماع وما لا ينبغي من أقوال الخبيثة، ولا يفسق إذا كان يوم صف فلا يرفض، فإن سابه أحد شابه ولا يجهل، فإن سابه أحد قاتل فليقول إني امرؤ صائم، يعني ليزجر نفسه وليقرر نفسه بأنه صائم، لا ينبغي له أن يشارك فيما لا ينبغي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمؤمن يصوم صائم، يصوم صيامه عن قول الزور وعن الرفث وعن الظلم والعدوان وسائر المعاصي. إذا صام المؤمن يصوم لسانه ويصوم فرجه وتصوم جوارحه عن محارم الله، كما قال جابر رحمه الله: إذا صمت فليصوم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. المؤمن يصوم صيامه ويحفظه عما لا ينبغي، كما تقدم. إذا كان يوم صوم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتل فليقول إني امرؤ صائم. وكان أول ما فرض الصيام: من شاء أفطر وأطعم مسكينا ومن شاء صام. والصوم خير وكان مخيرا، ولهذا قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان الناس أولا من صام فهو أفضل، ومن أفطر أطعم عن كليه مسكينة. ثم فرض الله الصيام جزما من غير تحيير إلا المريض والمسافر، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فتحتم الصيام ووجب الصيام، ولم يجوز الفطر إلا بمرض أو سفر. المفطر لمرض أو سفر عليه العدة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الحرم الذي يعجز عن الصيام فهذا يطعم، بقي كما قال ابن عباس وأهل السلف: إذا كان عاجزا لكبر سنه أطعم عن كل يوم مسكينا وسقط عنه الصوت. والمريض الذي لا يرجى برؤه كذلك مثله، الهرم الذي يعجز عن الصيام، والمريض الذي لا يرجى برؤه يشق عليه الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد بدلا من الصيام في حق المريض العاجز والكبير السن. المريض العاجز الذي لا يرجى شفاؤه والكبير السن الذي لا يستطيع الصيام، الشيخ الكبير والعجز الكبيرة ومن لا يرجى بره، إذا أفطروا يطعم عن كل يوم مسكينة نصف صاع من قوت البلد، يجمع ويعطاه بعض الفقراء في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، ولو فقيرا واحدا 15 صاع للشهر كله لحق المريض الذي لا يرجى بره والشيخ الكبير والعجز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام. والواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصيام والتحفظ والحذر مما يجرح الصوم من سائر المعاصي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل جهل الظلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، يعني لا قيمة لصيامه إذا لم يحفظه ويصومه من المعاصي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن سابه حتى يقول إني صائم. ويقول: يوم الصيام جنة. المقصود أن هذا الصيام أمره عظيم، فالواجب على المؤمن عند الصيام أن يصون صيامه ويحفظه. وهكذا صيام كفارة القتل، كفارة الظهار والجماعة في رمضان، شهران متتابعان لابد من إتقان صيامهما وحفظ صيامهما، لأن صوم واجب، صوم الكفارات صوم واجب يجب العناية به وإتقانه وصيانته. أما صوم النافلة فهو أسهل، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن مقصود صوم الفريضة هو المهم جدا. فكما يجي في رمضان صيانة الصوم وحفظه وصيانته عما لا ينبغي، هكذا الصيام الواجب مثل كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، النذر، هذا الصيام الواجب لابد أن يصان ولابد أن يتحفظ حتى لا يعتري شيء من النقص، لابد من التحفظ فيه وأن تصونه كما تصون صيام رمضان. أما النافلة فأمرها واسع، له أن يفطر إذا أصبح صائما، له أن يفطر والأفضل له أن يكمل صومه، لكن صوم الفريضة هو الأهم في صيانته وحفظه. ثم مما يتعين العناية بطيب الطعام، وأن يكون طعامه وسحوره مما أباح الله، ليحذر المكاسب الخبيثة، ليصوم عن ما حل الله له، وليحذر المكاسب الخبيثة، مكاسب الربا والغش والخيانة والسرقة والظلم، ليحرص على أن يكون طعامه طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يضيء السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب لذلك، يعني بعيدا يستجاب لمن يتلطخ بالمكاسب الخبيثة. فالواجب أن يصان الصوم وسائر العبادات عما حرم الله. يجب عليك يا عبد الله أن تصون مكاسبك عن محارم الله، أن تكون صلاتك سليمة، صومك سليم، صدقاتك سليمة، حجك سليم، جميع مآكلك ومشاربك وملابسك كلها سليمة مما حرم الله. احرص أن تكون مكاسبك سليمة بعيدة عن المحرمات، عن الغش والكذب والخيانة والربا وغير هذا مما حرم الله. وعليك أن تتحرى الكسب الطيب في بيعك وشرائك وغير ذلك، حتى يكون مطعمك طيبا. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه بن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. والواجب على جميع المسلمين المكلفين في الصيام أن يصونوا عن كل ما حرم الله، عن الغيبة، ذكرك أخاك ما يكره، النميمة، سب والشتم، التكاسل عن الصلوات، العقوق، وجميع المعاصي. هي محرمة في كل وقت، ولكن في رمضان يكون أشد، يكون إثم أشد، ويجب أن يكون الحذر أكمل. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو عمل عظيم، صومه عظيم وقيامه عظيم، والأعمال فيه مضاعفة، وينبغي فيه الإكثار من قراءة القرآن الكريم كما كان السلف رضي الله عنهم، هو شهر عظيم. نوصي الجميع، نسأل الله يبلغنا وإياكم إياه، نوصي الجميع بالإكثار فيه من عباد الله، من القراءة والصدقة كالتسبيح والتهليل والتحميد والعناية بكل ما ينفعك من سائر ما شرع الله، ومن أخص ذلك الإكثار من قراءة القرآن ومن الصلاة والصدقة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والحذر من جميع المعاصي، الحذر من جميع المعاصي. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إلى تقدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله يبلغ الجميع صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يمنحهم التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يجعلنا وإياهم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خيرا على هذه الكلمة الضافية الوافية، ورفع الله قدره في عليين، ورزقنا جميعا حسن الاستماع وحسن الاتباع، ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. ونستأذن سماحتكم في طرح ما تيسر من الأسئلة. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: سعيت في الدور الثاني ولكني أرجع قبل أن أصل النهاية، فهل علي شيء؟ أفدنا حرم الله وجهك عن النار. يقول: سعيت في الدور الثاني ولكني أرجع قبل أن أصل النهاية، فهل علي شيء؟ أفدنا حرم الله وجهك عن النار.
الواجب في السعي والطواف الاستكمال، استكمال الدورة، فالطواف من الحجر إلى الحجر هذا شوط، والسعي كذلك ما بين الصفا والمروة شوط، لا بد أن يستكمل ما بين الصفا والمروة، والصعود أفضل من يصعدهما أفضل، ولكن لا بد أن يستكمل ما بينهما سواء أسفل ولا فوق. فالشوط الذي لم تستكمل ما بينهما لا يحتسب، فلا بد أن تستكمل ما بين الصفا والمروة في الأرض أو في السطح. وهكذا الطواف لا بد أن تستكمل ما بين الحجر والحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في كل طوفة. نعم.
سبكم الله. يقول هذا السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، هل هذا حديث صحيح؟ وهل زيارته واجبة في كل عام ومع العمرة والحج؟
هذا الحديث ليس بصحيح، كل حديث الزيارة غير صحيح كما عند أهل العلم. من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زار قبري وقبر أبي في عام وجبت له جنة، وغير هذا المما كلها غير صحيحة. إنما المشروع الصلاة عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. اللهم صل عليه وسلم. فالصلاة عليه في كل مكان، والسلام عليه في كل مكان، ولا يختص بالذهاب إلى المدينة، لكن من زار المدينة يقصد المسجد، وإذا قصد المسجد والقبر تبعا له يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى أهل البقيع. والمقصود بالزيارة المسجد، يقول زيارة المسجد، وإن قصد مع المسجد السلام على النبي فلا بأس، لأن السلام عليه تبع لزيارة المسجد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. ما تشد القبور لا لقبره ولا لقبر غيره عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصواب الذي محقق من أهل العلم. وإنما تشد الرحال للمسجد والقبر تبعه، فإذا وصل المسجد صلى فيه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وهكذا جميع القبور لا يشد الرحال لها، ولكن إذا وصل البلد زار البلد وأحب يسلم على القبور سلم عليهم زارهم في كل بلد. أما يقصد القبور بشد الرحل هذا ممنوع. وهكذا لا تسد بالرحال إلى بقعة من البقاع لفضلها إلا لثلاث المساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاث شد لها الرحال. أما قباء مسجد قباء تبع، إذا زار المدينة استحب له يزور قباء، لكن لا تسد له الرحل من بعيد، إنما يزار في حق من زار المدينة يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب له يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كعمرة. وكان النبي يزوره عليه الصلاة والسلام كل سبت في حياته صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء ويصلي فيه. والمقصود أن الحاجة التي فيها الدعوة إلى زيارة قبره، وأن من زار قبره وجبت له شفاعته أو وجبت له الجنة، أو من زار قبر أبي وقبر أبي في عام واحد وجبت له، كلها حديث غير صحيح، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، ونبهنا على هذا أيضا في المنسك.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كثير من الناس لا يزكي ماله إلا في شهر رمضان، مع العلم أنه قد يحول العحول على ماله قبل رمضان، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
الواجب إخراج الزكاة إذا حال الحول، إذا حال الحول وجب إخراج الزكاة، الزكاة حولية، مثلا تمت السنة وجب إخراج الزكاة، وإن قدمها فلا بأس، أما التأخير لا، لكن يقدم لو كان الحول مثلا في رمضان وقدمها في رجب أو في شعبان أو في جماد لوجود فقراء محتاجين قدم لهم فلا بأس، أما التأخير لا، إلا للعلة، إذا أخر العلة ما وجد فقراء يلتمسهم أو مال مهم عنده في مكان آخر حتى أحضره، إذا كان لعلة وضرورة وتأخر لا بأس، أما مع القدرة يجب البدار والمسارعة إلى إخراج الزكاة بعد الحول، ولا يضر أسبوع ولا أسبوعان، أيام قليلة لا تضر. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل:
ولا يأخر إلى أجل رمضان، لا يأخر، يحال في رجب يخرج في رجب، في جماد في جماد، وهكذا.
يقول هذا السائل:
شعبان وأخر رمضان مدة قليلة ما يضر.
جزاكم الله. يقول هذا السائل في سؤاله: إذا حنث شخص في يمينه هل يكون المقدار الذي يخرجه نصف صاع للمسكين الواحد؟ وإذا طبخ الأكل مع اللحم هل يشترط أن يكون لعشرة أو إعطاؤهم هل يقيس بالصاع أو يعطي كل واحد صحنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعموا أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالواجب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا صنع لهم طعام وعشاهم عشى عشرة مجتمعين أو كل اثنين وحدهم أو كل واحد وحده أو كل خمسة وحدهم كفى من الرز من الحنطة من الخبز والإدام، أو أعطاهم نيئا نصف كل واحد نيئا من الرز أو من الحنطة أو من التمر كفى ذلك، أو كساهم كسوة كذا كذا بالإزار ورداء أو قميص كله كافي. مقصود أن إذا عشاهم شيء طعام مصنوع في بيته أو في المطعم وعشاهم منه أو غداهم كفى، وإن أعطاهم نيئا رزا أو تمرا أو حنطة أعطاهم هم اللي يطبخوا لأنفسهم فلا بأس، وإذا جعل معه إدام أعطاهم إدام يكون أفضل، إذا أعطاهم مع الرز شيء من اللحم أو مع الحنطة هذا أكمل.
أثابك الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، يصيبني ضرر كبير في شهر رمضان، يتمثل ذلك في أنني إذا بدأ الشهر حتى ينتهي أحس بكثرة النخامة في حلقي، فأقوم بالتخلص من ذلك باستمرار، لكن المشكلة تكون أثناء عملي وفي المسجد، فأنا لا أستطيع التخلص من ذلك، فأضطر. يصيبني ضرر كبير في شهر رمضان، تمثل ذلك في أني إذا بدأ الشهر حتى ينتهي أحس بكثرة النخامة في حلقي، فأقوم بالتخلص من ذلك باستمرار، لكن المشكلة تكون أثناء عملي وفي المسجد، فأنا لا أستطيع التخلص من ذلك، أضطر إلى بلع ما أجده في حلقي، فما حكم صيامي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
مثل هذا لا يضر الصوم، تجعل معك مناديل وكل ما حضر شيء تبصق المنديل والحمد لله، ولو كنت في عملك ولو كنت في المسجد، والذي يذهب إلى بطنك قبل أن يبرز إلى الفم ما يضر، إذا راح من الحلق إلى البطن ما يضر، لكن كونك تبصقه أولى وأحسن. أما إذا وصل الفم ثم عاد يبطل الصوم، لكن إذا كان ذهب من حلقك ما يضر، لكن كونك تستعمل مناديل تجتهد في قذف النخامة في المنديل في المسجد في العمل في أي مكان لا بأس، كله هو أمر واسع والحمد لله. وما ذهب من حلقك قبل أن يصل الفم ما يضر الصوم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ رحمك الله، أشهد الله عز وجل على محبتك فيه. سؤالي هو: لي خالة ولها أولاد ذكور، تقول أمي إنها أرضعت لها ابن قد مات، وخالتي تقول إنها أرضعت أخا لي كذلك قد مات، كلهم قد ماتوا ولله الحمد.
عيد.
لي خالة ولها أولاد ذكور، وتقول أمي إنها أرضعت لها ابنا قد مات، وخالتي تقول إنها أرضعت أخا لي كذلك قد مات، كلهم قد ماتوا ولله الحمد، هل يعتبرون أبناء خالتي الكبار إخوانا لي في الرضاعة، مع العلم أنني أصغر من الذين تمت رضاعتهم؟ وأبناء خالتي
يختص بالرضيع، وهكذا اللي أرضعته أمك يختص بالرضيع الذي مات. أما أبناء خالتك وبنات خالتك ليسوا إخوة لك من الرضاعة، إنما هو الرضيع الذي رضع، لو كان عي لو كان عاش هو أخ لكم، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين. أما إخوته لا، ما هم إخوان لك، الرضيع فقط. أما إخوته أولاد وخالتك من الذكور وإناث ليسوا إخوة لك، الرضاع يختص بمن رضع، ولد خالك اللي رضع من أمك أخو لكم، هكذا دلت السنة. الله جل وعلا يقول: وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ابن خالك من النسب وهو محرم لك، بنت خالك من النسب هي محرم لك، هكذا من الرضاعة. إنما الرضاعة تختص بالشخص الذي أرضعته أمك، لو كان حيا يكون أخا لكم، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حالكم في الحولين.
أثابكم الله. يقول السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يمر أمام المصلين وهم يصلون صلاة الجماعة، حيث أفاد البعض بأنه يجوز لأن سترة الإمام سترة لهم، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما يضر من مر بين الصفوف، ما يضر، لأن الإمام مستور سترتهم سترته سترة لهم. قد مر ابن عباس على أتان الله وتركها ترقع بين الصفوف وتقدم. المقصود أن المأمومين الإمام سترته سترة لهم، فلو مر بين أيديهم أحد لسد فرجة أو لحاجة لا يضرهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل أخذ عمرة في هذا الشهر، يريد أن يقيم هنا في مكة إلى رمضان، ويريد أن يأخذ عمرة ثانية له أو لأحد أمواته، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك، عمرة في شعبان عمرة في رمضان لا حرج، الحمد لله الأمر واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعائشة رضي الله عنها اعتمرت في ذي الحجة مع حجتها عمرة قران، ثم أذن لها النبي في العمرة ليلة 14 عمرة جديدة. نعم.
المرور في الحرم ما يسمى؟
نعم.
المرور في الحرم
ما يضر، ما يضر، ما يضر إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خير.
محل زحمة الحرم المكي، ما زحمة المسجد الحرام، محل زحمة شق الموضوع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لي أرض في مدينة التربة، قد قررت جعلها وقفا لله تعالى، وقد أخبرت أهلي بذلك، وكنت قد عاهدت نفسي لبناء مسجد على هذه الأرض، وعند السؤال أخبروني بأني ملزم ببناء منزل للمؤذن وآخر للإمام، وأنا لا أستطيع ذلك، فهل يحق لي بيع هذه الأرض وأخذ ثمنها وبناء مسجد به في مكان آخر داخل السعودية أو خارجها، علما بأنني أعمل في خارج المملكة؟
إذا أوقفت الأرض يبنى عليها مسجد لزم، إذا صدر منك الوقف بلسانك قلت هذه الأرض وقفي يبنى عليها مسجد، خرجت من ملكك وصارت وقفا يبنى عليها مسجد، ولا يلزمك بناء المسجد، إنما الأرض خرجت من ملكك صارت وقفا. أما إذا نذرت نذر لله أني أبني عليها مسجد، يلزمك توفي بالنذر إذا استطعت، أما مجرد أنك أوقف في الأرض ما يلزمك بناء المسجد، يبني عليها غير من المسلمين. إذا قلت هذه الأرض وقف يبنى عليها مسجد خرجت من ملكك، فليبني عليها المسلمون والدولة أو المحسنون إذا كان هناك حاجة إلى بناء مسجد فيها يبنى عليها، أما أنت ما يلزمك إلا إذا كنت نذرت أن تبني أنت مسجد فيها، فيلزمك أن تبنى ذلك مع القدرة، ولا يلزمك بناء بيت الإمام وبيت المؤذن. بيت الإمام هذا بحث آخر، إذا نذرت أرضا ليقام لها مسجد أو نذرت أن تبني مسجد لا يلزمك أن تبني بيت الإمام المؤذن إلا إذا كنت بينت هذا في النذر، قلت لله علي نذر أن أبني مسجدا وأن أبني معه بيت الإمام المؤذن، يلزمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه. وأما إذا نذرت مسجدا فقط فإنه لا يلزمك بناء البيت والبيت الإمام المؤذن بل يبنيه غيره. نعم.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: لدي عمارة سكنية مؤجرة في السنة 85,000 ريال منذ 6 سنوات، عليها دين من باقي تكاليف البناء، هل عليها زكاة؟ وإذا كان نعم فهل علي دفع زكاة 6 سنوات الماضي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
عليها الزكاة إذا حل عليها الحول، أما إن أنفقتها قبل الحول وأوفيت بها الدين فلا زكاة بها. فإذا كان حولها في رمضان وأنفقتها في شعبان أو رجب في تسديد الديون التي عليك أو في حاجة أهلك فلا زكاة، أما إذا تمت السنة وهي موجودة الدراهم فعليك زكاة. والدين لا يمنع الزكاة، هذا الصحيح، الدين لا يمنع، عليك أن تزكي الحاضر، أما إذا أخرجتها في الدين قبل أن يحول الحول فلا زكاة فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله جنة الفردوس وجميع المسلمين الحاضرين معنا، أرجو من فضيلتكم الدعاء لي ولذريتي بالصلاح والتقوى. أما سؤالي فهو أن رجلا يستدين مني بأقساط شهرية، وفي بعض الأحيان يأتي بالأقساط جميعها قبل حلول الأجل، هل يجوز لي أخذها؟
أصلحك الله وذريتك، أصلحك الله وذريتك وجميع المسلمين. وإذا جاءك بالأقساط قبل الأجل جزاه الله خير، خذها، وإن أعطيت الشيء بسبب أن عجلها أعطيت الشيء فلا بأس. المقصود إذا كانت الأقساط تحل في رمضان وشوال وذي القعدة وجابها كلها في رمضان فقد أحسن، يشكر على هذا، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وإذا أعطيت بعض الشيء نزلت عن بعض الشيء بسبب التعجيل فلا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. يروى عن النبي أنه قال لابن النضير: تسامحوا، والمقصود أن يجوز الطرح من الدين إذا عجل من هو عليه الدين، يعني إذا كان الدين يحل في رمضان وعجله لك في شعبان أو رجب وطرحت عنه بعض الشيء فلا بأس به بذلك، لأن هذا من باب الإحسان، إن خير الناس أحسنهم قضاء. نعم.
أثابكم الله. سائلة تقول: هي سيدة
لابن النضير: ضعوا وتعجلوا، ضعوا يعني ضعوا من الدين وتعجلوا. فالإنسان إذا كان له دين يحل في رمضان وقال لي صابع يا أخي أنا محتاج، عجل أهله شعبان أو في رجب واطرح عنك بعض الشيء لا بأس.
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: هي سيدة حضرت لأداء العمرة، وأثناء زيارتها للمدينة نزل عليها الدم واستعلمت هناك، فأفادوا بأن عليها أن تغتسل وتحرم من مسكنها وتسافر مع الرفقة إلى مكة وتنتظر إلى طهرها ثم تؤدي مناسك العمرة، ولكن حان موعد سفر الرفقة التي أتت معهم ولم تطهر بعد، فماذا تفعل؟
تنتظر حتى على الرفقة ينتظروها. النبي عليه السلام قال لصفية لما حاضت: حابستنا هي، على الرفقة يحتسبوا ويصبروا يوم يومين لها لأجل أداء عمرتها، أو تذهب معهم وترجع إذا تيسر ذهابها معهم ثم يرجع بها محرمها أخوها أو زوجها أو أبوها، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، إما أن تبقى وإما أن ترتها ثم تعود. بعض هذا يقول يرى أن يجوز لها أن تطوف بحالها وأن تكمل عمرتها بحالها إذا كانت مضطرة، لا يمكنها البقاء ولا يمكنها العودة، وهذا قول جيد إن الضرورة، لكن الأولى والأحوط الصبر أو الرجوع.
أثابك الله
تبقى على أحرامها تترجع. ولا يجي هذا وشان.
أثابكم الله. تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز أن تسافر المرأة للعمرة أو الحج بدون محرم ولكن مع مجموعة من النساء، وما السن التي يسمح للمرأة بعدها بالسفر بدون محرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ليس للمرأة السفر بدون محرم ولو أنها عجوز، ليس لها السفر إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، رواه الشيخان الصحيحين. فلا تسافر الحج ولا لغير الحج إلا بمحرم ولو كانت عجوزة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول على نفسه ذنوبا وهو لم يعملها، مثل من يقول إنه زنى أو سرق ليتظاهر بهذا والعياذ بالله أمام جلساء السوق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا لا يجوز، أعوذ بالله. الواجب التستر بستر الله، ولا يجوز أن يكذب على نفسه يقول زنى وهما زنى، سرق وهما سرق، هذا لا يجوز. ولو كان فعل، المشروع له التستر بستر الله وأن لا يفضح نفسه ويتوب بينه وبين ربه جل وعلا، هذا المشروع للمؤمن. أما أن يقول زنيت وسرق ويكذب، هذا منكر عظيم، أعوذ بالله، شر. هذا ما يقول عاقل، يقول لا سفيه، جزاه الله
خيرا. أثابكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الوالد، هناك شاب رضع معي من ثدي أمي، فهل أخواتي يصبحن أخوات له وهو لهن محرم؟ وأنا هل أخواته يعتبرن أخواتي وأنا محرم لهن؟ أفيدونا ووجهونا للصواب مأجورين.
إذا كانت أمك أرضعته 5 رضعات أو أكثر في الحولين، هو أخ لك ولأخواتك لجميع أولادها. إذا أرضعته 5 رضعات أو أكثر في الحولين قبل أن يحطم، قبل أن يتم الحولين، فهو أخ لكم جميعا، أخ لجميع أولادها ولجميع أولاد زوجها. أما أخوته لا، أخوته لا، بس هو فقط. أما أخوته لما رضعوا أجنب، لكن هو فقط الذي رضع من أمك يكون أخا لكم فقط، إذا كان الرضاء 5 مرات أو أكثر قبل أن يحطم ما دام في الحولين، يكون هو أخا لكم، أخا لك ولأخوتك ولجميع أولاد أمك من هذا الزوج وغيره، ولأولاد هذا الزوج أيضا يكون أخا لهم من أبيهم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ الجليل، في الأسبوع الماضي صليت العصر مع الجمعة قصرا، وسمعت أن هناك خلافا في المسألة، فهل أعيد تلك الصلاة أم لا؟
الأحبط لك الإعادة، الأحبط لك صلاة العصر مع الجمعة، الأحبط أن تعيدها كما ذهب إلى هذا الجمع من أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. سؤال الثاني يقول: إذا اغتسل الإنسان الغسل الشرعي حيث يبدأ بالوضوء ثم يغسل سائر جسمه ثم رجليه، لكن أثناء تدليك الجسم يمس الإنسان قبله أو دبره، فهل عليه الوضوء بعد الغسل أم أن مس الفرجين في هذه الحالة لا ينقض الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا مس فرجه أثناء الغسل انتقض الوضوء، توضأ بعد ذلك، سواء مس الذكر أو الدبر، والمرأة كذلك القبل أو الدبر، عليه يتوضأ الوضوء للصلاة لأن هذا يصلي. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أثابكم الله،
معنى الوضوء يعني التمثل، يسمونه التمسح، يعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ما يلزم الاستنجاء إذا كان الانتقاض بمس الفرج أو بالريح أو بالنوم أو بأكل لحم الإبل، هذا بس التمسح، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أما الاستنجاء لا، الاستنجاء يكون من البول والغائط خاص. نعم.
ثابكم الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، ثابكم الله وحفظكم لنا وللإسلام. سؤالي هو: في الصلاة ننظر إلى موضع السجود فهل في الصلاة في الكعبة يستحب النظر إلى الكعبة المشرفة أم ننظر إلى موضع السجود؟
إلى موضع السجود في كل مكان يطرح موضع النظر إلى موضع سجوده حتى يخشع قلبه.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير، سؤال: إن الازدحام عند الحجر الأسود من رجال ونساء واختلاط، إنني اليوم شاهدت امرأة كشفت عن رأسها وكادت تختنق، جزاك الله خيرا، ألا يوجد حل لهذا الازدحام من وضع حواجز لعدم الازدحام أو أي حل ترونه شرعيا؟
لا يجوز للمرأة أن تزاحم تطوف وراء الناس حتى لا تزاحم الرجال، ولا يجوز للرجل أن يزاحم مزاحمة تضر الناس. انت يسر والله الحمد لله، يشير إليه ويكبر والحمد لله. المزاحمة لا ضر إليها، ولا سيما النساء عورة فتنة، فالواجب عليهن أن يكن من وراء الناس بعيدات عن الحجر وعن اليماني. يكفي الإشارة للحجر الأسود، واليماني إذا ما تيسر ما فيه إشارة، أيضا لم ترد الإشارة. المقصود الطواف والحمد لله، تطوف من وراء الناس بعيدة، ولا يجوز لها مزاحمة الرجال، فيجب التستر والبعد عن مزاحمة الرجال. وإذا كان ما تيسر لا تطوف الحمد لله، إلا طواف الفريضة، طواف العمرة وطواف الحج فقط أو طواف الوداع. أما التطوع لا تطوع إذا كان فيه زحمة ومشقة. الحاج عليه ثلاث تطويفة: طواف الإفاضة وطواف القدوم العمرة وطواف الحج، طواف الوداع ثلاثة. عند القدوم طواف القدوم إن كان متمتعا هذا طواف العمرة، ثم طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده، ثم طواف الوداع للحج. والمعتمد أي طواف واحد، طواف العمرة، يطوف ويسعى لعمرته فلا يتكلف ويزاحم لأجل التنفل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في سؤالها الأول: ما هو حكم وضع الحنة في الرأس؟
لا حرج فيه
للمرأة،
لا حرج في ذلك، كان النساء يضعنا في رؤوسنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما سؤالها الثاني فتقول فيه: المكالمة في الهاتف إذا لم يكن أحد موجود في المنزل للمرأة ما حكمه؟
ما في كلام هاتف، ما في شيء كلام الهاتف، إذا كان لحاجة مو لمغازلة ولا لشر لا بأس. أما المكالمة لمغازلة الرجال والتسبب الفتنة هذا ما يجوز، سواء في البيت أحد ولا ما في البيت أحد. أما تكلم إنسان تسأل عن شيء، تسأل عن علم، تسأل عن فلان هو موجود، عن زوجها هو موجود، يعني مكالمة ليس فيها شبهة فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول: رجل متزوج امرأتين، الأولى عندها أطفال والثانية لم يكن عندها إلا واحد فقط، وهي راغبة في أن تنجب آخرين، ولكن هو ليس راضيا، فما الحكم؟
الواجب عليهم التعاون، لا يمنعها من الولد حتى يتراضيا، ولا يلزمها بالحبوب ولا غير الحبوب حتى لعل الله يرزقهما جميعا. فالواجب عليها الانصاف، ولا يمنعها من الحمل لا بحبوب ولا بغيرها، لان لها حظ في الولد مثل ما لها حظ في الولد هو. فالواجب التعاون.
اثابكم الله. يقول هذا السائل: اقام رجل عقارا من ثلاثة طوابق، الطابق الاول مسجد وقد ضم إلى وزارة الأوقاف، والثاني والثالث سكن له ولأولاده، انهار هذا العقار نتيجة الزلزال وتوفي صاحب العقار. سؤال: هل تكون الأرض وقفا أم تكون من تركة صاحب العقار المتوفى؟
الطابق الأسفل وقف مسجد، والطابق الثاني والثالث ملك، فإذا أعادوا البناء فلا بأس. أما الطابق الأسفل اللي جعله مسجدا هذا وقف، يبقى مسجدا إذا دعا في حاجة إليه، وإذا حب الورثة يبنوا عليه كما بنى والده فلا بأس.
أثابكم الله. يقول السائل: جئت لأداء العمرة وبعد الطواف حانت الصلاة فجلسنا في انتظار الإقامة، دخل أخ يعطي رائحة فمددت يدي له ناسيا فعطرني قبل السعي، فهل هناك علي من شيء علي؟
لا شيء عليك ما دام ناسي، لا شيء عليك. يقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. صح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله قد فعلت. الإنسان إذا تطيب ناسيا أو قص من شعره ناسيا أو من ظهوره ناسيا فلا شيء عليه الحمد لله، أو جاهلا بالحكم الشرعي. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بالطيب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة وأن يزيل ما تضمخ من الطيب، ولم يأمره بفدية لأجل جهله.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا كان الإنسان مقيما في مكة وعليه ديون، وأهل الديون بعيدون ولم يأت الرخصة منهم، وتكاليف الحج في داخل مكة قليلة، فهل يجب عليه الحج؟
نعم يجب عليه الحج، ما يكلف ما دام موجود يحج ولا يضره الدين. نعم يحج والحمد لله. نعم.
هذا السائل أثابكم الله يقول: هل هناك رجل سوف يأتي آخر الزمان اسمه محمد المهدي لكي يصلح هذا المجتمع الذي امتلأ بالفسق والنفاق؟ لأن صديقا قال لي ذلك وأنا لم أصدقه، فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ أرجو أن تعرفون الحقيقة.
يأتي على الزمان شخص من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المهدي، اسمه محمد بن عبد الله، من أهل البيت، يدعو إلى دين الله ويحكم الشريعة ويجتمع عليه الناس، وينزل عيسى بن مريم وهو موجود عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا غير مهدي الرافضة، مهدي الرافضة ما لها أصل، اللي صاحب السرداب هذا كذب ما لها أصل، المهدي تقول له الرافضة باطل كذب. هذا مهدي آخر، مهدي من أهل السنة، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الزمان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: من ترك الحج مع الاستطاعة هل نقول له إن إسلامك ناقص أم أنه غير مسلم؟ وكذلك من ترك الزكاة وهو مستطيع.
إسلامه ناقص وإيمانه ناقص وليس بكافر، وعليه التوبة إلى الله ويبادر بالزكاة والحج إذا كان مستطيعا. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب الزكاة الذي لا يؤدي حق ماله يعذب يوم القيامة بماله وبإبله وبقره وغنمه في يوم كان مقداره 50 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل على أنه لم يكفر ولكنه متوعد بالعذاب. وهكذا الحاج وهكذا الرجل أو المرأة الذي تساهل بالحج وهو مستطيع قد عصى ولكن ليس بكافر.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: منذ أيام نذرت أن أقوم بالليل لأصلي ركعتين دون أن أعلق النذر على شيء، ولكني لم أفعل، فهل أصلي بالليل يوما آخر أم أطعم 10 مساكين؟
إيش؟
نذرت، يقول منذ أيام نذرت أن أقوم بالليل لأصلي ركعتين دون أن أعلق النذر على شيء ولكن لم أفعل، فهل أصلي بالليل يوما آخر أم أطعم 10 مساكين؟
لا، صل هالركعتين في اليوم في الليلة الأخرى والحمد لله، ولا وليس هناك دليل على كفارة اليمين. ولكن لا تنذر، لا تعود النذر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. اسمع على العبادة واجتهد وسر ربك التوفيق ولا تنذر.
أثابكم الله. سائلة تقول: امرأة من مصر تأتي كل عام لتؤدي العمرة بفضل الله، وبعد أدائها العمرة تخرج مع محرمها إلى التنعيم وتحرم مرة أخرى، ثم تؤدي العمرة عن والدتها المتوفاة، وذلك في كل عام، فهل هذا أفضل أم من الأفضل أن تكرر العمرة لنفسها، علما بأن والدتها سبق لها أداء الحج والعمرة قبل وفاتها؟ أم الأفضل للمرأة هذه أن تمكث في مكة للصلاة والطواف دون أن تؤدي عمرة أخرى لا عن نفسها أو والدتها؟ جزاكم الله خيرا.
الأمر واسع، إن اعتمرت عن نفسها أو عن والدتها أو تركتها الأمر واسع، ما دامت أدت عمرة الإسلام الحمد لله. إن اعتمرت عن جدتها أو أمها فلا بأس، وإن اعتمرت عن نفسها فلا بأس، وإن تركت واشتغلت العبادة فلا بأس، هذا أمر واسع والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولم يأمر الناس بعمرة ولم يعتمر بعدما حج عليه الصلاة والسلام، وإنما سمح لعائشة وأمرها أن تعتمر، فدل ذلك على أن الأمر جائز، من اعتمر فلا بأس ومن ترك فلا بأس.
سبق الله. يقول هذا السائل: ما هي صلاة
يعني إذا كان قد أدى عمرة الإسلام؟ إذا كان قد أدى عمرة الإسلام فالعمرة مثل الحج، ما تجب إلا مرة في العمر، إذا أدى عمرة الإسلام ما يجب إلا عمرة أخرى، وهكذا الحج إذا أدى حجة الإسلام لم تجب حجة أخرى، ولكنها مستحبة إذا كرر الحج أو كرر العمرة، هذا كله مستحب.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما هي صلاة التسابيح وكيف تكون؟
صلاة التسبيح جاء فيها حديث ضعيف، هو أنه يصلي فيها 400 تسبيحة، تحميدة وتهليلة وتكبيرة، ولكن حديث ضعيف، الصواب أنها ضعيفة، الصواب أن حديثها كلها ضعيفة، والصلاة يصلي كما يصلي المسلمون الآن، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في القيام ويسبح في الركوع والسجود، هذا مشروع، عبادة معروفة. أما صلاة التسبيح فيها تسبيح في القيام وتسبيح بعد الركوع، تسبيح بعد السجود، تسبيح في السجود، المقصود الحديث ضعيف.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أثابكم الله وحفظكم من كل سوء، سؤالي: هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟
سببية على التخفيف، فالأفضل عدم الاستفتاح لأنها مبنية على التخفيف والتعجيل، لقوله صلوا بالجنازة، ومن استفتح فلا حرج، لكن الأفضل عدم الاستفتاح لأنها مبنية على التخفيف.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أن أنوي عمرة واحدة عن والدي ووالدتي سويا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
العمرة والحج لا كل عام واحد، ما يجمع اثنين، العمرة عام واحد والحج عام واحد، فإذا أردت أن تعتمر عن أبيك مرة وعن أمك مرة، يعني هذا الحالة وهذا الحالة، وهكذا الحج، لا يجمع اثنان في عمرة ولا في حج.
أثابكم الله. السائل يقول: لدي عمة كبيرة في السن، وقد نذرت صيام 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة من كل سنة على والدي وقد توفي، وشهر محرم من كل سنة على أخي الأكبر. سؤالي:
إيش؟
لدي عمة كبيرة في السن، وقد نذرت صيام 10 ذي الحجة من كل سنة على والدي وقد توفي، وشهر محرم من كل سنة على أخي الأكبر. سؤالي: هل أحد يصوم عليها أم عند وفاتها؟ كيف يكون النذر؟ أفيدونا مأجورين.
هذا النذر هو باطل، تصوم عنهم أو تصوم نفسها، هذا ما هو باطل السؤال، كانها تصوم نفسها يلزمها، إذا نذرت أن تصوم 10 ذي الحجة أو المحرم يلزمها، من نذر يطيع الله فليطيعه، وأما أن تصوم عن غيرها ما يلزمها، أن تصوم عن غيرها لا يصوم عن غير نذرها، أن تصوم عن فلان عن أبيها أو أمها لا يلزم، العبادة التوقيفية، هذا النذر ليس بصحيح. أما إذا نذرت أن تصوم عن نفسها 10 ذي الحجة، يعني 9، يعني ما عدا العيد، أو تصوم شهر رمضان، أو تصوم 3 أيام، أو تصوم محرم عاشور، أو تصوم 3 أيام من كل شهر، أو تصوم الاثنين والخميس، لا بأس، يلزمها أن تصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وأما أن تصوم عن أبيها وعن فلان أو فلان لا، ليس مشروع.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: أنا رجل أصلي ولله الحمد، لكن لدي بعض الوساوس في الصلاة مما يشككني أحيانا بالزيادة أو النقصان، وهذا قد يكون غالبا مع محافظتي على الأذكار، وجهوني للطريقة المناسبة لأتخلص من هذا الوسواس جزاكم الله خيرا.
المشروع لك التعوذ بالله من الشيطان، التعوذ بالله من الشيطان.